مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. تحدثنا عن دور الأسرة في القياس الحقيقي للأبناء، سواء كان مستواهم الاجتماعي أو الدراسي أو حتى التفوق والاندماج العائلي، وقلتم بأنه ربما تكون المكافأة للأبناء هو جهاز إلكتروني ولعبة إلكترونية كألعاب معروفة دون أن نسميها الآن حتى لا نخصص لألعاب معينة أشياء معينة. هذه المكافأة ألا تأخذ الابن من مراحل النجاح والتفوق والاجتماعية والاندماج العائلي والمجتمع إلى مراحل انعزالية؟ وكيف نقبل هذا الابن الذي كان يملأ الحياة فرحا وسعادا وتواصلا إلى انعزالية كاملة وتفرغ كامل داخل الغرف، ربما لا يعرف الآباء عنهم شيء؟
نعم، هنا نتكلم عن الجائزة الغير مناسبة أو ربما الضارة، المكافأة الضارة في الجهد الطيب أو بالجهد الحسن أو الجيد. فكون إن الشخص اجتماعي، أحد أبنائك أو بناتك، وسعيد في دراسته، سعيد في عدم تمضية وقته على الأجهزة، لا تكافئه بمكافأة ضارة اللي هي الأجهزة الإلكترونية حتى لو هو طلبها. حاول أن تبتعد، لأن هناك تحدي. مهما نحاول نحن كبشر، العالم الافتراضي أجمل وأكثر استمتاعاً للفئة هذه من الشباب من العالم الحقيقي، لأن العالم الافتراضي يحصل على ما يحتاجه أو ما يريده أو ربما ما لا يريده بدون بذل جهد.
جميل.
هي فكرة العالم الحقيقي إن للحصول على ما تريده أو ما تهواه يجب بذل جهد. فكثير من الشباب أصبح أن يحصل على أمور كثيرة بدون بذل جهد، فلما يخرج للعالم الحقيقي، يخرج لسوق العمل، يطلع للجامعة، يحصل هناك تعب، لأن الجامعة تحتاج دراسة.
نعم.
سوق العمل يحتاج أن
خبرات
يكون الصباح،
وتدريب عملي،
يحتاج النوم المبكر. نعم. يحتاج التدريب العملي، يحتاج مهارات تقديم
الاحتكاك بالعالم حتى اكتساب الخبرات. نعم. المناسبة حتى
وبالتالي
يبدأ.
وبالتالي إذا هو كل مهاراته متركزة على الجانب الغير
الافتراضي،
حقيقي الافتراضي، إذن يكون هناك فشل في العالم الحقيقي مقابل نجاح في العالم الافتراضي.
دكتور، ماذا لو كان الأب والأم الآن وهم في مرحلة الشباب ولديهم أبناء أطفال في مراحل العشرة وما دونها وما بعدها بقليل، هم أدمنوا الإنترنت بحكم أنهم خلال العشر سنوات الماضية قبيل زواجهم وبعد زواجهم ما زالوا يدمنون الإنترنت والألعاب الإلكترونية والمباريات وغيرها من الأمور أيضا التي تتطور مع الأب والأم، كيف بحال الأباء والأمهات إذا كانوا هم أيضا مدمنين؟ كيف يتعاملوا مع الأبناء هنا؟
يعني هو نحن نقول في أقل حد ممكن أن تكون الألعاب جماعية، ولكن للأسف الظاهرة هذه بدأت تنتشر أن حتى في بناء المنازل للأسر الشابة، أن يأتي خصوصا رب المنزل أو الأب أو الزوج ويقول أنا أريد غرفة ألعاب،
خلاف أنه أيضا يفصل غرف الأبناء في أماكن بعيدة وغرفة الأب والأم تكون في مكان دعما للخصوصية ودعما لكونهم يكونوا على راحتهم والأب أيضا على راحته في هذه الأمور، ربما يكون هناك مسافات ما بين الغرف ليست كما كانت سابقا كلها في مستطيل واحد.
هو الفكرة ليست ربما، نحن نخدع نفسنا بربما، هذه هي الضرورة. هي غرفة الألعاب معناه الظاهر أنني أريد أن أستمتع بعد عمل شاق، لكن لو نحن فكرنا فيها بالتحليل الحقيقي أن أريد غرفة، أريد حياة لنفسي، لا تزعجوني، ممنوع التدخل في، لا أتدخل في التربية، لا تزعجوني بمشاكلكم، أنا الآن ألعب، اتركوني لوحدي، احضروا لي الطعام، وبالتالي نبدأ بتفكك الأسرة. لأن إذا نحن عندنا الأب في غرفة لوحده يلعب أو يستمتع أو فقط مهتم بإفراز مادة الدوبامين في مخه، ولدينا شباب وأطفال مراهقين في غرفهم الخاصة خلف بيبان مقفولة ومع أجهزتهم التي
لفترات
توصلهم
طويلة دكتور.
لفترات طويلة وربما لليوم كامل، يعني حتى نحن الآن ما نتكلم عن فترات طويلة، نتكلم في يوم كامل. يعني أي طفل إذا كان من النوع اللي يحل الواجبات، بعد حل الواجب يكون على الجهاز، أو المراهق يكون على جهاز إلكتروني إلى أن ينام. وطبعا النوم بعد أن كان الساعة 7 أو 9 بالكثير كانت 10، الآن بدأ أولياء الأمور
5 فجرا
بالضبط، حتى أن بعضهم ربما يكمل المدرسة بدون نوم وينام بعد المدرسة
وينقلب اليوم فينام في أوقات لا يستحب النوم فيها، ربما من الثانية ظهرا أو الثالثة عصرا إلى منتصف الليل، ويستيقظون وأصبحوا لا ينامون الليل ولا النهار، لا يستفيدون بالليل ولا بالنهار من هذه الأوقات.
ثم يأتي أولياء الأمور ويشتكون أن ابني عصبي، أو ابني لا يركز، أو ابني
يعاني من الاضطراب والقلق والاكتئاب، وأمور كثيرة ربما تصيبه بسبب هذا الموضوع. دكتور، يعني الآباء والأمهات كما قلت هم من يتقدموا المسيرة أحيانا ويدفعوا أبنائهم إلى هذا العالم، وربما هم من يحضرون الأجهزة، وربما هم ينشغلون. الآباء والأمهات إذا انشغلوا بالإنترنت، ولعلك عبر مقالات رائعة على الانستجرام وغيرها في موقع شبابين أو موقع الدكتور عادل كراني، تجدون الدكتور دائما يسلط الضوء على قصص ونماذج عالمية ربما مؤثرة. فلعل هناك قصة دكتور ذكرتها كانت مؤلمة.
نعم، للأم أو العائلة الكورية. إن الغريب في الأمر، هو مش غريب لكن هم وصلوا لمرحلة إن هؤلاء أو الأم الكورية كان لديها طفل حقيقي،
نعم،
لكنها آثرت أنها تهتم على العالم الافتراضي بتربية طفل افتراضي إلى أن نست وأهملت الطفل الحقيقي ومات هذا الطفل.
ترعى تقدم له المغذيات عبر الإنترنت، وتشتري له اللبن، وتدخل في سباق من أجل الحصول على هذه كالمزرعة السعيدة، اللعبة القديمة، من أجل أن تدخل هذا السباق.
وإن مرض أخذته للطبيب وكل ذلك، ولكن نست
هذا في العالم الافتراضي في لعبة من الألعاب، ونسيت الطفلة الحقيقية أو الطفل الحقيقي الذي لديها. ماذا حدث لهذا الطفل؟
مات.
وصلت لمرحلة الموت.
الإهمال وصل لمرحلة، لأن هذا الطفل ليس من يحميه، لا يستطيع أن يعيش
لهذه الدرجة، الاندماج في هذا العالم ربما.
نعم.
والآن ربما ينسى الأب والأم مع اندماجهم في الحياة أبنائهم الذين يندمجون في عالم ربما يودي بهم إلى مراحل لعلها ليست ألعاب فقط، لعل هناك من يدخل إلى هؤلاء الأبناء عبر غطاءات كثيرة وعبر مسميات كثيرة، فيجعلهم يدمنون إدمانا حقيقيا من باب التجربة، من باب الإثارة، من باب الشراء، من باب المقابلة. ولعل هذا الأمر نسأل الله فيه السلامة ألا نصل إلى هذه المرحلة. دكتور، إذا وصلنا إلى علامات إدمان الأبناء للإنترنت، هل هناك علامات معينة يمكن أن تكون مؤشرا واضحا لقياس هل الإبن مدمن أم لا؟
هناك علامات كثيرة، لكن من أهمها مقياس مدى سلوكيات هذا الطفل في عدم وجود الجهاز أو في عدم وجود الإنترنت، أو صعوبة منعه من الإنترنت. فتجد العصبية، تجد القلق، تجد الانزعاج، تجد عسر الهضم، تجد اضطرابات النوم، ربما يصل إلى العنف مع باقي الإخوة أو الخوات، أو ربما حتى يكسر الأجهزة ولا يستطيع أن يمارس أي جزء من حياته إذا سلب أو إذا أخذ منه هذه الأجهزة، أو ربما انقطع الإنترنت لسبب أو لآخر. إذا وصل أحد الأبناء أو البنات لهذه المرحلة، يعني حتى إذا المنظمات العالمية ما شخصت بالإدمان، لكن أنا أقول إن هذا الطفل أو هذا الشخص مدمن إنترنت.
دكتور، كنا نتخيل بأن إدمان الإنترنت أو الألعاب مرتبط بوجود الإبن أمام جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، ووجود اللعبة نفسها أو الجهاز الذي يلعب من خلاله. ولكن الآن إذا أخذنا أبنائنا في رحلات ربما وسفرات خارجية إلى بلدان عالمية من أجل الترفيه والعودة للحياة وإلى آخره، نجد الأبناء على الموبايل أو على الهاتف المتحرك هذه الألعاب بكامل تفاصيلها، موجودة على الهاتف المتحرك ويندمجون أيضا عبر السماعات الأذن وعبر السماعات النقالة ويدخلون في هذا العالم، بخلاف مشاهدة الشبكات العالمية التي أصبحت أيضا تقدم المواد المتلفزة أندما أو عبر الطلب في نفس الوقت من مسلسلات أيضا مثيرة تؤدي نفس الغرض. من أين نقابل هذا الهجوم الذي لا نعرف من أين يأتينا؟
هناك هجوم كبير، لكن هي البداية في الطفل، البداية في مسؤولية. هل أنا كولي أمر أو مربي جاهز أني أبذل جهد وأبحث عن أمور حقيقية، أمور واقعية للتسلية، أمور واقعية لتنمية مهارات أبنائي، أمور واقعية لزيادة مادة الدوبامين في دماغهم في مركز السعادة، أم أنني أتركهم للإنترنت
أخذهم إلى بلدان العالم ليروا ثقافات ويدخلوا في ربما مغامرات مثيرة في الصعود الجبال ونزول الأماكن هم ما زالوا مع عالمهم الافتراضي أثناء الرحلات؟
قبل الذهاب إلى الجبال، هل أنا كأب أو كأم أجلس مع ابني؟ هل أتحدث؟ لأن كل الوظائف أو كل الأفعال اللي يقومون فيها في العالم الافتراضي ممكن يقومون فيها في العالم الحقيقي.
طب وإن قال الأب يا دكتور إن سمحت لي بأن ليس لديه وقت، الوقت الذي استقطعه الأب أو استقطعته الأم فقط كان للإجازة التي سيسافرون فيها إلى البلد الفلاني، وهم خلال هذا السفر أيضا وربما يكون سفر طويل 7-18 أو 14 ساعة الكل على كرسيه في الطائرة في مكان منعزل، لديه سماعاته الكبيرة أو الصغيرة ولديه جهازه اللوحي المشبوك لعل الإنترنت أصبح متاح عبر الطائرات الآن في بعض الشبكات الناقلة أو بعض شبكات الطيران الناقلة، وأصبح كل معزول. إذا وصلوا إلى الفندق أو إلى هذه الدولة يذهبون إلى الطعام، الكل معزول. إذا أصبحوا حتى في الصعود إلى الجبال كما قلت أو الذهاب للمتاحف أو حتى يعني إذا تخيلنا المسألة حتى لها بعد ثقافي إلى دور الأوبرا العالمية أو غيرها، ربما الإبن مع عالم الافتراضي من خلال سناب شات أو نقل لايف لأصدقائه في الإنستغرام هو لا يتحدث مع الأسرة. أين الوقت وكيف يرغم الأب أبنائه في بعض الوقت أن يسمعوا له؟
إليه المنع، منع هذه الأجهزة، تنظيم هذه الأجهزة. قديما كنا نقول أن إذا جلست العائلة على مائدة الطعام أغلق التلفاز، الآن نقول امنع الأجهزة.
وإن تفاوتوا في العمر؟
وإن تفاوتوا
يعني
في العمر،
لدينا ابن شاب في العمر 20-25 عاما ما زال في بيت أبي،
حتى الأب حتى الأم
هذا أصبح شخص مسؤول 20-25 سنة، كيف نمنعه؟ وإن لم نمنعه كيف نأمر إخوته الصغار بمنعهم وهم لم يمنعوا الكبير؟
حتى ممكن أن نسأل أنفسنا، أولا أمنع نفسي أن أنا كأب إذا جلست على مائدة الطعام وفي يدي الهاتف من الصعوبة أن أمنع ابني أو بنتي الصغيرة أنها تتوقف عن الجهاز اللوحي عندها، لكن السؤال أنا هل أنا توقفت عن استخدام هذه الأجهزة؟
حقيقة لا يا دكتور. أنا أتابع المشكلة. أعمالي نعم. لعل هناك نعم. أعمال ورسائل عمل مهمة لابد أن تتابع، وهذا الوقت
هنا تأتي الأولوية، هنا تأتي الأولوية والنتائج. في حالة إذا أنا استطعت أن أجعل أبنائي وأسرتي أولوية، لا أعتقد أن الأجهزة الإلكترونية تستطيع أن تقف في وجه ذلك. ثم هل لدي القدرة في بذل الجهد؟ التحدي الأكبر أن كثير منا هذه ليست من أولوياتنا، بالإضافة أن غير قادرين على بذل الجهد. بمعنى إذا كان ابني مثلا مراهقا منعزل في غرفته، ربما الأب نفسه لا يريد أن يبذل جهد حتى يأخذ ابنه معه فرضا لجلسة عشاء عند أصدقائه، أو يأخذ معه ليحضر حفلة عرس، أو يأخذ معه للسفر أو حتى للسوق. لا يريد أن يبذل جهد، لأن كما تعلم أن المراهقين يكون هناك نقاش، يكون هناك جدل، ربما يكون هناك كسل، فيحتاج إلى جهد من قبل الأب أن يجذب هذا الابن إلى العالم الحقيقي. لكن للأسف الكثير آثر عدم بذل الجهد وعدم وضع الأبناء كأولوية.
هل يمكن دكتور أن نضع عدد معين من الساعات لهذه المسألة ونقول للأب بأن الأبناء يحتاجون منك يوميا وقت معين، ساعة، ساعتين، ثلاثة؟ كذلك الأبناء لابد أن نضع لهم معيار لأنفسهم، كم ساعة يقضون على الإنترنت؟ 3-4-6 ساعات بحد أقصى. هل يمكن نضع لهم هذا المعيار حتى يكون مؤشر داخلي؟ نريد إجابة بعد فاصل إن سمحت لنا، نذهب إليه ونشوق المستمعين حتى يتابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.